الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا للحديث 18 من أحاديث 40 النووية، وهو ما رواه الترمذي وغيره عن أبي ذر جندب ابن جنادة، وهذا هو اسم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، اسمه جندب ابن جنادة. قال عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، وحسنه كما ذكرنا الإمام الترمذي وغيرهم من أهل العلم. قال: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله هي معناها كما ذكر أهل العلم، تقوى الله أن تجعل بينك وبين الله وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فالذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية هذا هو المتقي. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ يكون ذلك باتباع أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. فإذا كنت ملتزما ومتبعا لما أمر الله به تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تصديقا بالأخبار واتباعا وعملا بالأحكام، وكنت مجتنبا لما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا هو التقوى. هذا هو التقوى، أن تفعل ما أمرت به وأن تجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإن فعلت ذلك كنت متقيا، كنت متقيا. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمن الإنسان بقلبه وبلسانه وبجوارحه واتقى وكان متبعا لأوامر الله تبارك وتعالى، مجتنبا لنواهي الله تبارك وتعالى التي نهى عنها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كان متقيا. وإذا كان الإيمان كذلك في قلبه ولسانه وجوارحه كان من أولياء الله تبارك وتعالى. وإذا ازداد من عمل النوافل هنا يصل إلى مرتبة، وهي محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الملائكة والناس له، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي الحديث الآخر: إذا أحب الله تبارك وتعالى فلانا وهو القائم بفرائض الله تبارك وتعالى والمجتنب عن نواهي الله تبارك وتعالى والذي يكثر من النوافل، إذا أحبه الله تبارك وتعالى نادى في جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. فتقوى الله تبارك وتعالى والإيمان بالله تبارك وتعالى هو سبيل محبة الله تبارك وتعالى للعبد. فإذا حبه الله وفقه: كنت سمعه الذي أسمع به يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. فتجده لا يمشي ممشا إلا بتوفيق الله، ولا يفعل شيئا بجوارحه إلا بتوفيق الله، ولا يسمع إلا بتوفيق الله، ولا يرى إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. إذا وصل إلى هذه المرتبة ويجب عليه أن يجاهد العبد نفسه حتى يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. فبذلك يكون قال اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت في أي مكان، سواء في العلانية أمام الناس، وأن تتق الله وتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، إذا كنت في بيتك لوحدك، أو كنت في سوقك لوحدك، أو كنت في الناس في الأسواق، في السر، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يجب أن تكثر من الاستغفار، وأيضا أن تتبع السيئات التي فعلتها بالحسنات. فإذا أتبعت السيئة حسنة فهذه الحسنة تمحو تلك السيئة، هذا فيما دون الكبائر. أما في الكبائر فيجب أن تتبع السيئة الحسنة، ويجب أيضا أن تتوب من هذه الكبيرة. نعم، ويدلك على ذلك حديث الرجل الذي أصاب من امرأة لكنه لم يزني بها، وكان قد صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن الحسنة يذهبن السيئات. فمن وقع في معصية الله عز وجل فعليه أن يتبع هذه السيئة بالحسنة. وهل الحسنة عامة أم هي الاستغفار والتوبة؟ الصحيح أنها تشمل هذه السيئة بالحسنة، والحسنة تكون إنات العامة أو أيضا بالتوبة والاستغفار، ويشمل هذا وهذا، فيكثر من الحسنات و ما تقدم منه من سيئات العمل، والله تعالى أعلم. وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالخلق الحسن. والخلق الحسن كما ذكر بعض السلف هو كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى والوجه الطليق. كف الأذى أي أن تكف أذاك عن الناس، وبذل الندى أي أن تجزل العطاء للناس وتعطي الناس، فهذا بذل الندى. والصبر على الأذى أي أنك إذا أذيت من الناس تصبر على ذلك، والوجه الطريق أن يكون عندك طلاقة وجه مع إخوانك، كما قال تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا كله من الخلق الحسن. وبعض الخلق الحسن منه ما هو جبلي، ومنه ما هو يحصل بكسب الإنسان، كما يقال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا شك إذا صبر الإنسان على العلم يتعلم، وإذا أصبر نفسه على الحلم وإن كان عنده شيء من الغضب يصبح حليما. ومنه من الصفات ما هو جبلي، كما جاء في حديث أشج عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأشج تأخر عنهم فربط الإبل و الحمل، ولبس من الثياب الطيبة، ثم بعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله، ورسوله. فمن الصفات من ما يكون قد جبل الإنسان عليه. وإذا كان عندك بعض الصفات التي لم تجبل عليها، فلا شك أن يجب الإنسان أن يتخلق بالخلق الطيب، وإن كان عنده شيء من العجلة يحاول أن يكون عنده من الصبر من الحلم والأنا. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله الشيخ العثيمين: من فوائد هذا الحديث وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان، وأن الحسنات يذهبن السيئات، والحث على مخالقة الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، لكن الخلق الحسن يكون حسب ما أمر الله تبارك وتعالى، لا يكون هناك يعني تمييع ورخاوة في موضع الشدة، في موضع الشدة، فلكل مقام مقال. ففي بعض الأحيان يجب أن يكون عندك حزم وقوة وشدة في بعض المواقف، في بعض المواقف التي تحتاج ذلك. فمن الأحوال من المصلحة أن يكون في ذلك غلظة وشدة. أبو بكر رحمه الله ورضي الله عنه لم يكن عنده شدة، لكن في بعض الأوقات كان عنده شدة وحزم، كما في قتال أهل الردة، وكما عندما مسك هذا المشرك لحية النبي صلى الله عليه وسلم فضربه أبو بكر بسيفه ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض المقام يكون هناك الأصل مقال الشدة والغلظة، فعليك بهذا الموقف أن تكون شديدا، وهذا يقدر بالكتاب بعض الناس، ويكون شديدا في مواقف يجب فيها اللين، ويقول هذه شدة في السنة، هذا يكون جهل، لأنه لم يتبع بذلك نهج العلماء وفهمهم للكتاب والسنة. المهم، معاملة الناس أحيانا يكون بالحزم والقوة والجفاء، لكن الغالب يكون باللين والرفق. وإذا دار الأمر بين اللين والرفق والشدة والغلظة، فالأفضل تغليل اللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وجاء أيضا بالأثر إن ما كان الرفق في شيء إلا زانه. والله تعالى أعلم. الحديث 19، وباقي 10 دقائق إن شاء الله، يعني ننتهي من الحديث في 10 دقائق إن شاء الله. حديث أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم من جوامع الكلم، ونصيحة عظيمة نصحها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولهذه الأمة. عبد الله بن عباس كان شديدا في طلب العلم وحريصا على التعلم، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غلام صغير، ويقوم يصلي معه في قيام الليل ويسأله عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم. فقال مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا سئل ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. فاللسان السؤول لابد أن تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك ممن لا ينال العلم هو المستكبر، فالمستكبر تجده لا يريد أن يسأل أهل العلم، وإذا جلس إلى العلماء لا يريد أن يسألهم تكبرا. فهذا الذي لا يسأل أهل العلم فهذا لا شك أنه لن يحصل العلم، لذلك قالوا لن يحصل العلم مستح ومستكبر. وقلب عقول، والقلب العقول هذا يحصله من كان عنده تقوى لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقي لله تبارك وتعالى يجعل الله تبارك وتعالى له فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل. وبدن غير ملول، فلا يحصل العلم بالملل والتعب، فلا بد من بالملل ويعني ترك الجد. فإذا مل الإنسان ولم يحزم في أمره فلا ينال ذلك، فيجب أن يتعب بدنه، يجب عليه أن يتعب بدنه حتى يحصل، فإذا لم يتعب بدنه لن يحصل. هذه الثلاثة قال الشيخ العثيمين رحمه الله: بها رضي الله عنه نال علما غزيرا واسعا، وكان مع صغر سنه كان صاحب يعني علم واسع، حتى أنه فاق بعض شيوخ الصحابة، طبعا لم يفوق أبا بكر وعمر الخلفاء الراشدين، لكن فاق بعض الشيوخ أي الكبار من الصحابة رضي الله عنهم. قوله رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يمشي سيرا، أو أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، ويجوز الإرداف على الدابة ما لم يكن في ذلك يعني إنهاك وإرهاق لهذه الدابة، فإن كان هذا متعب للدابة فهنا لا يجوز الإرداف. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. والكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين. النحويين أو النحويون يقصدون بالكلمة هي الكلمة الواحدة، أما في اللغة العربية المقصود بالكلمة هي الجملة المفيدة، كما جاء في قول لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه جملة مفيدة، لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وأيضا قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. هنا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذه جملتين، هذه جملتان، لكن قال كلا إنها كلمة، فالكلمة في اللغة العربية تعني الجملة المفيد. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله، وحفظ الله يكون بحفظ حدود الله وحفظ شريعة الله تبارك وتعالى، وحفظ شريعته يكون ذلك باتباع أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهي الله تبارك وتعالى وتصديق الأخبار التي جاء بها الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون حفظ الله، حفظ شريعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وتصديقه في الأخبار والأمور الغيبية. إذا حفظ الله حفظك الله، احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لك يكون حفظ في الدنيا وحفظ عند الموت وحفظ في الآخرة. فيحفظك الله في الدنيا من الآفات والبلايا والزيغ والضلال، ويحفظك الله في بدنك ومالك ودينك وأهلك. وأما في الدين فيحفظ عليك دينك بحيث أنه يعني يقومك ويوجهك إلى الخير ويبعدك عن الشر، وكلما ازداد الإنسان هدى وحفظا لله زاده الله هداية، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذين اهتدوا الله تبارك وتعالى يزيدهم هدى ويؤتيهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما في سورة محمد. الكلمة الثانية قال: احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الثانية تجده أمامك، بنفس المعنى. إذن إذا حفظت الله يحفظك، وإذا حفظت الله أيضا تجده أمامك، يدلك الله تبارك وتعالى على كل خير. ففي الكلمة الأولى احفظ الله يحفظك، فيها حفظ من الله تبارك وتعالى، وفي الكلمة الثانية احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، يدلك الله تبارك وتعالى على كل خير ويصرفك عن كل شر. إذا سألت فاسأل الله، هذه الكلمة الثالثة. إذا سألت فاسأل الله، ولا تسأل بني آدم، لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب يغضب. فإذا سألت وأردت أن تسأل اسأل الله تبارك وتعالى، فإن أنت سألت الله ودعوت الله، هنا ييسر الله لك أهل الخير الذين يعينوك على أمرك. ولا تسأل الناس مباشرة، بل اسأل الله، والله تبارك وتعالى هو بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو القادر على أن ييسر لك من خلقه ما يعينك على سداد حاجتك، ويعينك على تكميل مصلحتك وحاجتك. الكلمة الرابعة: إذا استعنت فاستعن بالله، فلا تستعن إلا بالله تبارك وتعالى، يكفيك طلب المعونة من الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياه، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، ولا نطلب العون إلا منك. فإن طلبت العون من الله، كفاك الله سؤال الناس، ويسر لك أهل الخير من خلقه حتى يعينوك على معونته، ويعينوك على ما أردت من معونة. انتهى الوقت، نكمل بقية الحديث في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.